السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنحاصركم ونجوعكم ونجهل أجيالكم ونهدد أمنكم ونحرك عليكم التمرد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. يموت أطفالكم وتتأخر بلدانكم، لا بأس حتى تأتونا صاغرين. منطق يتعامل به الصهاينة ومن معهم، طبقوه مع الفلسطينيين ومورس على العراقيين وكذلك السودانيين، ولم تسلم منه حتى الدول الموقعة على الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني مثل مصر. فالأزمات الاقتصادية مستمرة والضنك مستمر حتى يومنا هذا. كل هذا وما زال أناس يقولون: لماذا نمتنع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ أليس عقد الاتفاقيات والهدن أسهل في تحصيل الحقوق؟ ولنا في صلح الحديبية أسوة، ومن قبله اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع اليهود. على أي مستند شرعي تقف فتوى منع التطبيع؟ ألم تسارع دول كثيرة في التطبيع؟ فلماذا التشنيع على السودان مؤخرا وهو لا يأتي بجديد؟ ما هي عموم الضوابط في التعامل مع الدول غير المسلمة؟ هل هناك فرق في الشرع بين الصين والكيان الصهيوني وأمريكا وغيرها؟ التطبيع عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ونعرج فيها أيضا على أنباء سعي البرهان رئيس مجلس السيادي وحكومته في السودان إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله، أحسن الله إليكم،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في بداية الحلقة، ما هي الضوابط الشرعية العامة لتعامل الدولة المسلمة مع عموم الدول الأخرى غير المسلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلت أقول بأن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل قدوة وأسوة للمسلم في سائر أحواله، حاكما كان أو محكوما. ونبي عليه الصلاة والسلام مارس سلطته كحاكم للدولة، ولذلك كان يستقبل الوفود ويكاتب الملوك وما إلى ذلك. فالدولة المسلمة علاقتها بغيرها قائمة أولا على الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ملكا ولا جبارا ولا طاغوتا إلا بعث إليه برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر، وبعث ابن الحضرمي إلى النجاشي، وهكذا. وعرض رسالة الإسلام هي الغاية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم ثانيا، العلاقة قائمة على عدم الاعتداء، لأن الله جل جلاله قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثالثا، الإسلام لا يمنع من تبادل المنافع فيما بين الدولة المسلمة وغيرها من الدول، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد وادع وهادنا بعض القبائل التي كانت محيطة بالمدينة المنورة وحيد تلك القبائل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل في أحلاف مع غير المسلمين، فمثلا قبيلة خزاعة كانت حليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم ومشركهم، بينما بنو بكر كانوا حلفاء لقريش.
ولكن بتطبيق هذه النقاط، يعني الدعوة ومنع الاعتداء وتبادل المنافع،
نعم
فهذه هي الشروط في التعامل الدولة مع الدول غير المسلمة. لكن هل تختلف هذه الضوابط بين الدولة الحربية والدولة المسالمة؟
ما في شك، هذا الدولة الحربية الكلام يختلف تماما. الدولة الحربية العلاقة بيننا وبينهم علاقة حرب.
طيب كيف نفهم ذلك ونحن نرى أنه يعني حتى في الوقت كان المسلمين عندهم ربما حروب مع الروم وكذا، كانت هناك قدر من البضائع تنساب، وحتى نوع من أنواع الأسلحة كانت يتم تبادلها على الأقل.
لا، كانت تنساب وفق شروط، هذه الشروط تقوم على العشور. مثلا هذه البضائع كان المسلمون يعشرون تجار الروم الذين يمرون في مقابل ما
ماذا
يقوم
يعني يعشرون يعني؟
التعشير الجمارك، يعني كده بالتعبير المعاصر.
ولها علاقة بالعشر يعني ولا؟
لا يعني قد تكون العشر، قد تكون فوق العشر أو دون العشر، لكن هكذا اصطلح على تسميتها. وأيضا الكافر الحربي قد يتحول إلى معاهد أو مستأمن، يعني الكافر الحربي قد يدخل ديار المسلمين بأمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لما أهدر دماء أقوام، أمهان إن رضي الله عنها، أمهان بنت أبي طالب أمنت رجلا وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أمنته فلان المخزومي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أمهاني.
وهذه الإجارة ما الذي يقوم مقامها في زماننا الحالي؟
هو الـ 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 الأمان يصلح من كل مسلم، من كل مسلم رجلا كان أو امرأة. لكن الأمان الآن أو العهد يمثله الفيزا أو تأشيرة الدخول. نعم، بمعنى ذلك أنه قد دخل بلاد المسلمين بإذن منهم، ودخل بالطرق المشروعة والأبواب المفتوحة.
نعم، وبالتالي الحالة التي تكون بين الدولة الحربية هي الحرب. لكن متى ينتقل المسلم من حالة المصالحة والمسالمة وتبادل المنافع إلى حالة المحاربة والنبذ، يعني المنابذة تكون بينهم؟
نعم، هو المنابذة تكون في حالة خوف الخيانة من هذا العدو الذي صالحته أو هادنته. فإن الله جل جلاله قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ إليهم على سواء بمعنى أن تعلنهم بأن العهد الذي بيننا وبينكم قد انقضى، وأننا قد آذناكم بحرب، يعني ما تغيروا عليهم غدرا ولا تأخذوهم على غرة.
يعني المسلم إذا كان مسالما فهو هذا هو أصله، وإذا أراد العداء يعلن هذا العداء.
نعم، يعلن هذا العداء في من كان بينه وبينه صلح أو مهادنة أو موادعة.
نعم. أما إذا لم يكن هناك صلح فله حق أنه
فله الحق في أن يغير. نعم.
هل هناك شواهد في السيرة النبوية على تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع الجهات الحربية والجهات المسالمة؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام تعلم بأنه أول ما جاء إلى المدينة المنورة وادع يهود بقبائلهم الثلاثة، وكذلك وادع النبي صلى الله عليه وسلم بعض القبائل التي كانت محيطة بالمدينة، وكان هذا من حكيم سياسته صلوات ربي وسلامه عليه. ومثله أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاداه ملوك اليمن وعمان والبحرين، وكذلك المقوقس حاكم مصر وهرقل ملك الروم، كل هؤلاء قد هادوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبل منهم تلك الهدايا. أما الناحية الحربية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأته قريش بالاعتداء، فأخرج المسلمين من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ما سكت على هذا الاعتداء، بعدما قامت للمسلمين دولة في المدينة خرج عليه الصلاة والسلام في بدر الأولى، ثم خرج في بدر الكبرى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مارس سياسة الدفاع، يعني هذا خروجه عليه الصلاة والسلام في بدر الأولى كان من أجل الاستيلاء على العير. قال: إن أبا سفيان قد أقبل في عير لقريش فاخرجوا لعل الله ينفلكموها، ففاتته تلك العير.
وهنا أخذ العير لأن قريش أصلا سيطرت على أموال المسلمين
من باب المكافأة. من باب المكافأة: وقاتلوا في سبيل الله الذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وإن الله على نصرهم لقدير. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا مبدأ قرآنيا، وهو مبدأ العزة: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فليس المسلم ذليلا أمام الكافر يطأطئ رأسه ويعطي الدنية في دينه، بل إذا حصل اعتداء فإنه يكافأ بمثله، فمن اعتدى عليكم ف فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
نعم. في زماننا الحالي كيف يعني نستطيع التمييز بين الدولة المسالمة والدولة الحربية، خاصة وأن كل الدول عادة تمارس ضغوطا على دول أخرى إذا كانت أدنى منها أو حتى إذا كانت مكافئة لها بغية تحصيل المصالح والمكاسب لهذه الدولة؟ يعني نحن حتى الدول الجارة يمارس بعضها ضغطا على بعض لتحصيل بعض المنافع.
وطبعا بالنسبة للدول المسلمة الآن توصيفا للواقع، لو حصل ضغط من هذه على هو الأصل أن يكون المسلمون أمة واحدة، لكن قدر الله بعد سقوط الخلافة أن تجزأ دولنا وتقسم وفي كل يوم تتوالد هذه الدول. لو أن بعضها ضغط على بعض أو أن بعضها آذى بعضا فالأمر هين، فإن الأذى الذي يكون من المسلم لأخيه المسلم لو أنه احتمله فهو في ذلك مأجور، لكن الكلام عن الأذى الذي يكون من الدول غير المسلمة، من الدول غير المسلمة، الأصل بأن المسلمين يكافئون الاعتداء بمثله والأذى بمثله، ما يعطون الدنية في دينهم. لكن لو كان بالمسلم ضعف، لو كان بالمسلمين ضعف،
وهذا هو الحال القائم،
يعني مثلا الآن ما يستطيعون أن يحاربوا روسيا أو يحاربوا أمريكا وما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة
وهي أكثر الدول التي تمارس ضغوطا على الدول،
الصلح في من 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 قبل المسلمين مع أعدائهم جائز، الصلح جائز، لكن هذا الجواز مقيد بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون فيه ارتياد للمصلحة، بمعنى أن يكون النظر فيه لمصلحة المسلمين، فإن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، ما يكون في الصلح مفسدة. مفسدة مثلا كأن يكون في هذا الصلح فتح للبلاد أمام هؤلاء الأعداء يذرعون جيئة وذهابا ويدخلون ويخرجون من غير رقيب ولا حسيب، ما يكون فيها فتح للأسواق أمام بضائع هذا العدو بما يعود بالضرر على المسلمين في إنتاجهم في بضائعهم. هذا هو الضابط الأول. ثم الضابط الثاني ألا يخالف هذا الصلح نصا من نصوص الشريعة. مثلا الآن الكلمة التي نسمعها من زمان طويل وهي كلمة السلام الدائم والعادل، السلام الدائم والعادل، وبعضهم يزيد والشامل. طيب هذه قضية السلام الدائم، العلماء رحمهم الله لما قالوا بأن الصلح موادعة أو مهادنة بين طرفين، بين المسلمين وطرف آخر، وكل طرف ينظر في مصلحته، قالوا هذه الهدنة يحرم أن تكون أبدية، ما تكون هدنة أبدية، وإنما لا بد أن تكون مؤقتة، هذا بالإجماع. ثم بعد ذلك اختلفوا هل لهذا التأقيت أمد أو أنه يمكن أن يكون إلى زيادة على هذا الأمد، بمعنى أن جمهورهم يقولون الصلح ما ينبغي أن يزيد على 10 سنين،
وبالتالي لا يوجد سلام دائم.
دائم لماذا؟ لأن في هذا إبطالا للجهاد، وهو فريضة من فرائض الله. الله الذي قال كتب عليكم الصيام، والذي قال كتب عليكم القصاص، هو الذي قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال وجاهدوا في الله حق جهاده، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالجهاد فريضة من فرائض ديننا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، هي فريضة ماضية إلى يوم القيامة، والواقع يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الآن ما تكاد تسقط راية الجهاد في مكان إلا رفعت في مكان آخر. فهذان الضابطان لا بد منهما، أن يكون ذلك منوطا به المصلحة
للمسلمين،
للمسلمين، ثم بعد ذلك ألا يخالف نصا من نصوص الشريعة.
لكن هذه الاتفاقيات يعني التي يكون فيها إمكانية الأخذ والرد يعني من طرفين متكافئين أو بينهما قدر من التكافؤ، نحن في زماننا هذا الأصل في هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات إذعان، بمعنى أن الطرف غير المسلم هو الذي يكون هو صاحب القوة والشوكة، وبالتالي يملي شروطه إملاء،
لأن الحكام خونة، هذه هي العلة. وإلا مثلا عندنا من غير المسلمين الفيتناميون، هؤلاء قاتلوا الأمريكان ثم بعد ذلك أخرجوهم أذلة صاغرين. وفي المباحثات التي كانت بين الأمريكان وبين الفيتناميين أظهر هؤلاء من العزة ومن الجبروت أمام هؤلاء الأمريكان ما أرغمهم على النزول على شرطهم. ثم من واقع المسلمين الآن قضية مثلا إخواننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، هؤلاء لما أسروا ذلك الجندي الصهيوني شاليط، وهذا الكلام قريب ليس بعيدا، مكثت المفاوضات سنين عددا، ثم بعد ذلك المجاهدون خرجوا بتلك الصفقة التي أطلق على أثرها 4000 من الأسرى الذين كانوا في سجون الاحتلال الصهيوني في مقابل يعني هذا الصهيوني الذي أمسكوه عندهم وصبروا سنين عددا. رغم الضغوط التي مورست عليهم من قبل البعض الأنظمة العميلة، واليهود حرصوا على أن يقصفوا غزة مرارا من أجل أن يقتلوا هذا الجندي، من أجل أن يعني يقضوا على هذا الأمر.
وبالتالي يعني أنت تقول أنه لا بد من الصبر حتى لو كان هناك طرف أقوى، وأن لا يذعن المسلم ويعطي الدنية في دينه. هذه الاتفاقيات أو هذا النظر إلى الدول المختلفة، هل هناك فرق بينه وبين التعامل مع الكيان الصهيوني؟
هو أستاذ أويس لابد أولا من التوصيف الشرعي لهذا الكيان. هذا الكيان دولة حربية مؤذية للمسلمين بكافة أنواع الأذى.
طيب، ولكن ما الفرق بينها وبين أمريكا مثلا؟ يعني هذه الأوصاف أليس تنطبق على أمريكا؟
نعم، بغير شك تنطبق على أمريكا من حيث احتلالها لبعض البلاد كأفغانستان والعراق
وإذاؤها وغيرها
وما أشبه ذلك، لكن هذه أشد من عدة نواحي. الناحية الأولى كونهم يهودا، والله جل جلاله قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم من ناحية ثانية خصوصية فلسطين، كونها يعني الأرض الإسراء، كونها قبلة المسلمين الأولى التي استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا كما في حديث معاذ رضي الله عنه، كون أرض الشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر، والأحاديث الواردة في فضائل تلك الأرض كثيرة، كثرة من دفن من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أنها أرض مباركة بنص القرآن في 5 مواضع إلى غير ذلك من الأسباب.
وبالتالي دولة الكيان الصهيوني هنا تعتبر دولة مؤذية محاربة محتلة لهذه البقعة التي لها صفة دينية،
صفة قدسية، ولها مكانة عظيمة، وهي تلي مكة والمدينة في المكانة عند في وجدان المسلمين جميعا. وأيضا يعني الناس ينسون الأذى الذي يعني جاء من هذه الدولة. مثلا نحن في السودان، أذكر لما انفصل الجنوب كانت أول دولة زارها رئيس الجنوب هي إسرائيل. وفي حفل العشاء الرئيس الجنوب تكلم وقال نحن نشكر دولة إسرائيل على المعونات التي قدموها لنا والاستشارات والتدريب وما إلى ذلك في علاقة تمتد إلى نصف قرن. فرد عليه الرئيس الصهيوني في ذلك الوقت وكان شيمون بيريز، فقال له علاقتنا تمتد إلى 55 سنة ونصف. يعني أول تمرد كان في الجنوب سنة 55، تلك الحرب التي استمرت 50 سنة ودمرت يعني اقتصاد البلاد وأزهقت من الأرواح وحصل فيها من الشر ما حصل، كانت بتمويل وترتيب من هذا الكيان الصهيوني. كثرت من قتل من علماء المسلمين، علماء الذرة وعلماء الفيزياء النووية وعلماء الاتصالات وغير من العراق ومصر وغيرها. على يد هؤلاء شيء عظيم.
نعم، اليوم يتم الحديث عن مفهوم التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني. هذا المفهوم، مفهوم التطبيع، كيف يتم النظر له شرعيا؟
هو طبعا هذه الكلمة أصلا فيها مغالطة. نحن في زمان يعني فيه حرب المصطلحات، ولذلك حتى تسمية الشرق الأوسط هذه الكلمة التي تجري على ألسنتنا إنما أريد بها التعمية، لأنه لو قيل المنطقة العربية أو قيل المنطقة الإسلامية لعلم بداهة بأن وجود هذا الكيان إنما هو جسم غريب، ولذلك من مكر الإنجليز أنهم لجوا إلى هذه التسمية كأنها منطقة لا صاحب لها،
وهي متعددة الأعراق والأديان والمذاهب.
أي نعم، ولذلك أقول كلمة التطبيع كذلك، التطبيع رد الشيء إلى طبيعته، كأن العلاقة بيننا وبين اليهود علاقة سلم وعلاقة محبة، ثم اعتراها شيء من الضيق وبعد ذلك ترجع إلى طبيعتها. اليهود بنص كتاب الله عز وجل قتلت الأنبياء، سفاكوا الدماء. اليهود هم الذين اعتدوا على مقام الألوهية حين قالوا يد الله مغلولة إن الله فقير رحمة أغنياء. اليهود هم الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات.
ولكن ألسنا نميز بين اليهود والصهاينة حاليا؟
لا، الأصل بأن اليهود هذا طبعهم، إذا وجد فيهم من ليس بهذه الصفة استثناء، وإلا الله جل جلاله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود هكذا، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. اليهود حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالسم، مرة بالسحر، مرة بأن يطرحوا على رأسه حجرة صلوات الله وسلامه عليه. لو كان اليهود يسالمون مسلما لكان أولى الناس بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عانى من مكرهم ومن من 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 ضرهم ما عانى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التطبيع الناس ما يفهمون ما يراد منه، يراد منه التطبيع سياسي بتبادل البعثات الدبلوماسية والزيارات وما إلى ذلك، يراد منه تطبيع اقتصادي بأن تفتح الأبواب أمام المنتجات الصليبية
الصهيونية
بأن يغزو أسواقنا. يراد من هذا التطبيع أيضا حصول الأمن لليهود بما يتبعه من الهجرة الكثيفة، يأتهم الآن كثير منهم يريد أن يأتي إلى فلسطين، لكن حالة الحرب الموجودة واليهود بنص القرآن ولتجدنهم
أحرص الناس على حياة،
أحرص الناس على حياة، لكن لو حصل يعني هذا الأمن فإنهم سيأتون من كل حدب وصوب من أجل تحقيق الحلم إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. ويتبع ذلك أيضا التطبيع الثقافي، التطبيع الثقافي بأن تأتي وفودهم وأن يأتوا بمفاييمهم بكتبهم بعرويهم كما حصل في بلاد قريبة طبعت منذ عشرات السنين وما نالوا إلا الخراب والدمار.
نعم، وأيضا هذا يندرج تحته أيضا تغيير المناهج وإزالة الآيات التي تتحدث عن اليهود كما حصل في دول كثيرة.
نعم، هناك نتائج يعني تنتج عن هذا التطبيع، من هذه النتائج أنه أن الدولة ستلزم بحذف جميع الآيات والسور التي تتناول اليهود، واليهود ما ذكروا في القرآن قط ممدوحين ولا في معرض ثناء. يدفع ذلك أيضا حذف الغزوات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود، يحذف أيضا حتى قصة مثلا تاجر البندقية هذه التي قرأناها في المدارس زمان، الآن ما يستطيعون أن يدرسوها، سيمنع خطباء الجمعة وإمة المساجد من أن يتناولوا اليهود في خطبهم
أو حتى الدعاء
وأنت تعلم أنه حتى في المسجد الحرام منع الإمام الحرم من أن يدعو في قنوت الوتر في رمضان على اليهود وأن يقول بأنهم أحفاد القردة والخنازير.
نعم، هذه نشر التسامح يعني،
هذا كله من نتائج التطبيع.
لكن أليس مثل هذه القوانين يعني تنشر التسامح والسلام بين الأديان والأمم المختلفة؟
والله يا ليت التسامح كان بين الجميع كما في هذه الصورة الوردية التي يصورونها، لكن نعلم بأن اليهود ينشئون أطفالهم على كراهية المسلمين، على قتل العرب، على أنهم يدربونهم على الأسلحة بأنواعها. ولذلك الآن تجد بأن هذه الدولة التي سكانها 5 ملايين أو 6 ملايين، تجد بأن الجيش يمثل مليونا والاحتياط مليون، بينما تجد دول مسلمة يفرض عليها أن تقلص جيوشها ويمنع تربيتها على القيم الإسلامية. القيم الإسلامية محاربة في الجيوش المسلمة، بينما هناك يلقنونهم المفاهيم اليهودية التوراتية، يسمون دولتهم إسرائيل باسم يعقوب، ويحدثون عن الهيكل وأورشليم وأرض المعاد وما إلى ذلك من مصطلحات دينية.
إذن لي أن نواصل هذا الحديث بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. نحن كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية التطبيع والنتائج التي تؤول إليها وما يرتبط بها من تغيير للمفاهيم التي تربت عليها الشعوب، وطمس لهوية الأمة، وطمس لآيات من المناهج التي تتحدث عن اليهود وما شابه ذلك. هنا يبرز السؤال، يعني ألم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقيات مع اليهود وطبع العلاقة معهم في المدينة حتى هم نقضوا هذا العهد؟ فلماذا نحن لا نبادر ونعقد هذه الاتفاقيات ونطبع الأوضاع، فإذا يعني اليهود نبذوا هذه الاتفاقيات في ذلك الوقت يعني نحن نغير الوجهة؟
نعم، هو يعني أنا الآن قد مضى الكلام بأن الصلح جائز، لكن بذينك الضابطين اللذين مضى ذكرهما. فالسؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع اليهود صلحا فيه تنازل عن أرض للمسلمين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع اليهود صلحا فيه التطبيع الثقافي بحيث لا تذكر الآيات التي فيها ذم اليهود؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة أنزل الله عليه قوله، وهذا بعد يعني شهور، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم السفهاء، هؤلاء هم اليهود. الله جل جلاله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وإن فريقا ليلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من
من
إلى
عند
غير
الله.
ذلك من الآيات. فقياس الحالة على الحالة ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام ذلك الصلح إنما يريده صلوات ربي وسلامه عليه بابا للدعوة إلى الله، وقد أسلم بعض اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يريد في ذلك مصلحة المسلمين بألا يرهقهم في حرب داخلية مع يهود المدينة، بالإضافة إلى الحرب الخارجية مع قريش وغيرها.
طيب، من هذه النقطة بالذات يمكن أن يقول قائل، يعني دولة ليست حدودية مع فلسطين، وبالتالي هي أصلا لا تستطيع أن تباشر حربا أو تدافع عن محرمات، وهي أصلا لها أوضاع خاصة أو ربما تعيش في ضيق معين، وبالتالي ستعقد هذه الاتفاقيات. هي لن تفرط في أرض فلسطين، لأنه هي لن تتنازل عن أرض، لأنه هي مسؤولة عن حدودها الجغرافية في زماننا الحالي. وأما قضية المناهج وكذا، فلماذا لا تتعاونون أنتم يعني كدعاة وكعلماء لترتيب مثل هذه الاتفاقيات، ليمر هذا الأمر بشكل لا يخالف هذه الضوابط الشرعية؟
نعم، هو هذا الكلام قائم على أصلين كلاهما باطل. الأصل الأول أن بعض الناس في ذهنه صورة وردية بأن هؤلاء اليهود سيدفعون وينغنغون وستكون البلاد في، فنقول أصلا اليهود متى عهد عنهم أنهم يدفعون؟ هذه واحدة.
هم فقط يأخذون أموال الناس.
نعم. ثم ثانيا، هناك دول قد طبعت يعني الآن إريتريا هذه الجارة طبعت، وهي الآن في مجاعة. موريتانيا طبعت على أيام معاوية ولد الطائع،
نعم،
هذا الذي سقط سنة 2005. ماذا جنت موريتانيا من رفاه اقتصادي أو استقرار سياسي؟ هو معاوية هذا نفسه ذهب بانقلاب، يعني ذهب في عزاء وما رجع، يعني انقلبوا عليه وهو خارج البلاد ومن حينها لم يعد. مثلا الكردستان العراق، وهذه أنت أعرف بها، بلد غنية وفيها ما فيها، ماذا جنت من التطبيع؟ وقس على ذلك يعني دولا عربية، مثلا مصر من سنة 79 وهي تطبع، الأردن من التسعينيات، من أواسط التسعينيات، والآن كلا البلدين يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة. فهذا هذه الصورة الوردية التي ترتسم في أذهان بعض الناس نقول لهم ينبغي أن تنزعوها من رؤوسكم. ثم بعد ذلك الأصل الثاني، قضية الحدود وما الحدود وما إلى ذلك، هذا ناتج من تصور أن القضية قضية الفلسطينيين أو أنها
لا لا
خاصة.
لا لا لا، تحدث في زمن، يعني نحن في القرن الواحد والعشرين،
نعم،
ونتكلم أنه في العادة الدول التي لا تكون يعني بينها حدود لا تخوض حروب مشتركة، ولا يمكن أنه أصلا أن تخوض نزاعات يعني.
نعم، هو نتكلم الآن بالنظرة القطرية، لكن بالنسبة لقضية فلسطين القضية عقدية. يعني لو فرض لا قدر الله أن الفلسطينيين الآن جميعا عن بكرة أبيهم تنازلوا وقالوا خلاص نحن رضينا بالوطن البديل، تنازلنا عن حق العودة، تنازلنا عن القدس، تنازلنا رضينا في مقابل أن نعيش ما بقي لنا من دنيا، ما يجوز لي أنا كمسلم أن أفعل كفعلهم. لماذا؟ لأن حقي في تلك الأرض كمسلم لا يقل عن حقهم، وهو شأني مع مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولذلك نقول كل ما يعين على استتباب الأمن في هذه الدولة المغتصبة، هذه الدولة الظالمة، كل ما يعينهم على أن يأمنوا وأن يباشروا سيطرتهم وغزوهم لمزيد من البلاد، سواء كان غزوا ثقافيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا أو غير ذلك من الأنواع، يحرم على المسلم أن يباشره أو أن يعين عليه.
ربما يقول قائل هنا أن الدول كثيرة طبعت مع الكيان الصهيوني، وهي دول أهم من دولتنا في المنطقة وأقوى من دولتنا في المنطقة، وسكانها أكثر من سكاننا، وبالتالي أصلا هذه الدولة هي بعقد الاتفاق معي أو التطبيع معي هي لا تستفيد عمليا بشكل كبير، إنما أنا فقط الذي سأستفيد. وبالتالي ينطبق على مثل هذه الحالة هي قضية أن هذا الصلح فيه مصلحة للمسلمين.
نعم، ها هنا أيضا يعني نعود إلى وجهين. نقول الوجه الأول، من قال لك بأنهم لا يستفيدون؟ والله لو لم يكونوا مستفيدين ما سعوا إلى صلح أصلا، وإلا ماذا يصنعون؟
خاصة وأنت دولة بعيدة
أي
يعني.
نعم. فهذه واحدة. الشيء الثاني، بأن من الذي قال لك بأنك ستستفيد من هذا الصلح؟ وقد ضربت لك مثلا الآن بدول
بهذه
قد
الدول.
طبعت، فماذا جنت؟ فكلا الأمرين باطل.
نعم
نعم.
ألم يصالح الرسول صلى الله عليه وسلم قريش؟ وقريش كانت يعني في صلح الحديبية، وكانوا يعني في عرف الزمن هم محتلين للحرم المكي أيضا. الحرم المكي يعني هو أكثر قدسية ويعني حرمة من المسجد الأقصى، باعتبارها أرض حرم يعني، والمسجد الأقصى كما هو معلوم ليس حرما يعني، وإنما قبلة.
نعم.
فلماذا لا ينطبق هذا الآن على اليهود؟
نعم، هذا طبعا قياس مع الفارق من عدة وجوه. الوجه الأول، بأن مكة ما كانت تحت حكم المسلمين، فجاءت قريش فانتزعت مكة من أيدي المسلمين، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صالحهم صلحا مطلقا، وإنما صالحهم على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، فهي مدة
محدودة.
موقوتة، والله جل جلاله سمى ذلك الصلح فتحا مويا، كان بوحي من الله عز وجل. ثم ثالثا، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعد العدة وهيأ نفسه للجهاد من وقت طويل، على خلاف ما يحصل الآن من هذا الصلح. وأنا أريد أن أقول بأن هذه المعاهدات التي تتم يعلن منها شيء وتخفى أشياء كثيرة. يعني الآن اكتشف المصريون بأن سيناء كان من شروط المعاهدة السلام سنة 79 أن تبقى منزوعة السلاح، ليس من حقهم أن يأتوا فيها بجيش. الآن هذه الزيارة التي تمت نفسها، يعني لماذا يتعمد الكذب والخداع والتعمية على زيارة البرهان هذه التي
إلى
تمت
أوغندا؟
بالأمس؟ يعني أولا فيها الكذب، قيل بأنه ذاهب إلى أوغندا في زيارة قصيرة، فالسامع يظن بأنها زيارة من الزيارات العادية التي تكون بين دولة ودولة وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك قضية أن يعمى الأمر على الناس، حتى إن الناطق الرسمي باسم الحكومة يخرج فيقول بأنه لا علم لنا بهذا الأمر، ونحن ننتظر عودته من أجل أن نستوضح أو نسأل عما كان. وزيرة الخارجية تسأل فتقول لا علم لي.
طيب، يعني هل يباح للحاكم في حالات معينة أن يذهب ويعقد اتفاقيات أو يقابل أناس والأمة ليس عندها يعني علم أو معرفة؟
يعني سبحان الله، يعني أمر يتم بليل يقرر به مصير أمة من حكومة لا هي منتخبة ولا جاءت عن رضا من الناس، وإنما جاءت بانقلاب عسكري، ثم بعد ذلك ليست هي الحكومة المتغلبة التي تمكث ما شاء الله لا أن تمكث، إنما مدتها موقوتة. ومعلوم من العرف العالمي بأن الحكومة الانتقالية لها مهام محدودة، ليس من مهامها أن تبرم اتفاقيات طويلة الأمد وأن تغير مناهج وأن تسن قوانين وتلغي قوانين، وإنما مهمتها محصورة في معالجة الأزمات العاجلة، ثم بعد ذلك تهيئة الأوضاع لانتخابات حرة نزيهة يختار فيها الناس من يريدون أن يحكمه.
نعم. هل هناك موقف واضح من العلماء المعاصرين تجاه قضية التطبيع؟
ما في شك، يعني هناك فتاوى خرجت من كثير من المجامع العلمية والهيئات العلمائية، يعني منذ الستينيات خرجت من الأزهر الشريف، من رابطة العالم الإسلامي، من مجمع الفقه الإسلامي، من هيئة علماء اليمن، من تجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الشمالية، من العلماء شبه القارة الهندية وغيرها، وكل هؤلاء يحرمون هذا التطبيع.
نعم، وربما آخرها كان ميثاق علماء الأمة يعني مواجهة التطبيع وحرمة التطبيع.
نعم
نعم. هل هناك فرق في العلاقات؟ يعني هذا السؤال ربما يعني يتكرر كثيرا. يعني أمريكا احتلت أفغانستان، الصين تحتل تركستان،
الشرقية.
نعم تركستان الشرقية، وتعامل الأويغور بهذه المعاملة. لماذا يتم الحديث مثلا عن العلاقة مع، نستقبل العلاقة مع الصين بشكل طبيعي ونستقبل العلاقة مع أمريكا بشكل طبيعي، وحينما يأتي الحديث عن الكيان الصهيوني يعني تكون هناك حساسية؟ وأزيد، حتى في السودان مثلا نحن رأينا الرئيس السابق عمر البشير وهو يمد حبل الوصال يعني فتارة مع إيران، ثم بعد ذلك روسيا أثناء قصفها للناس في 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 سوريا، ثم بعد ذلك حتى ذهب ويعني زار بشار الأسد، وهو من هو في في يعني في في قتل الأطفال والنساء وغيرها. فلماذا هذه الحساسية فقط المتعلقة بالكيان الصهيوني، ولماذا لا تنكر مثل هذه العلاقات أيضا؟
نعم، أنا أولا يعني أقول لإخوتي أخواتي بأن الحجة في شرع الله لا في أفعال الناس، فما يمكن أن يحتج على شرع الله بأن فلانا أو فلانا قد فعل، وفلان أو فلان لا هو من الخلفاء الراشدين ولا من الأئمة المهديين ولا من الأنبياء المعصومين ولا شيء، إنما هو يعني بشر يخطئ ويصيب، هذه واحدة. ثانيا، قضية الضعف الذي يعانيه المسلمون والسبب الرئيس فيه حكامهم قد أفضى بهم إلى ما ترى، وإلا الأصل بأنه لو انتهكت حرمة مسلمة في الإيغور أو أنه أوذيت مسلمة في باريس أن يكون المسلمون جميعا على قلب رجل واحد في الانتصار والانتصاف لهذه المسلمة أو لهذا المسلم الذي أوذي. لكن الآن يعني كما تفضلت ليس الأمر قاصرا على دولة الكيان الصهيوني، بل الأذى يأتي من الروس ومن الصينيين ومن الفرنسيين ومن الإنجليز ومن الأمريكان طبعا بغير خلاف، من الهنود الآن مأساة المسلمين في الهند مأساة عظيمة، وما يعانيه إخواننا في كشمير، والآن قانون التجنس هذا الذي صدر في الهند وسقطت به بسبب ضحايا من المسلمين، وما حصل أيضا من إيران من أذية للمسلمين في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي ما يحصل لإخواننا السنة في إيران نفسها وفي الأحواز وما إلى ذلك، كان الواجب أن ينتصف لهؤلاء من هؤلاء جميعا. لكن الضعف الذي يعانيه المسلمون هو ما أفضى بهم إلى ما ترى. لكن أرجع فأقول بأن دولة الكيان الصهيوني لها خصوصية من حيث كونها دولة يهودية، والله جل جلاله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
نعم، وبالتالي لأجل ذلك يتم الحديث. لعلي أبدأ أخذ أسئلة المشاهدين، الأسماء أحيانا يكون فيها صعوبة بسبب أسماء وسائل التواصل. الشفيع علي يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، ممكن يكون اسم الشفيع لست متأكدا. سؤالي، هل يوجد مانع شرعي لإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني؟ وهل تعتبر قرارات الجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ملزمة شرعيا، مع العلم بأن السلطة الفلسطينية تقيم علاقات دبلوماسية بموجب اتفاقيات سلام ثنائية مع إسرائيل؟
نعم، هذا قد مضى كلام. السلطة الفلسطينية ليست هي الخلافة الراشدة ولا هي والفلسطينيون أنفسهم، هناك كثيرون منهم معترضون ولا كان هذا الأمر عن شورى منهم، والسلطة الفلسطينية نفسها ما نالت خيرا من هذه الاتفاقيات التي وقعتها. وقد سمعنا قبل أيام محمود عباس يقول بأن أوسلو في حكم المنتهية وأنهم ما أوفوا بشيء من التزاماتهم، مصداقا لقول ربنا أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وأما قضية الجامعة العربية، الجامعة العربية أخي أنا لست يعني أحسن ظنا منك فيها، وهي أصلا صنيعة إنجليزية للقضاء على فكرة الجامعة الإسلامية. منذ أن قامت في أربعينيات القرن الماضي إلى الآن ما نال الناس منها شيئا سوى بيانات يعني الشجب والاستنكار والتنديد، وحتى الشجب والاستنكار الآن صار محل نظر عندهم. وأيضا منظمة التعاون الإسلامي ما فيها شيء إلا البيانات وما أشبه ذلك. وإنما يا أخي أنا خاطبتك بما قاله الله جل جلاله وما قاله نبيه عليه الصلاة والسلام.
بكر إسحاق يقول، هل تتعارض علاقات التعاون بين البلدين خاصة إسرائيل والدول المسلمة، هل تعتبر محرمة مع شريعتنا الدينية؟ يعني هو ربما يتحدث يقول علاقات التعاون بين بلدين، دولة مسلمة ودولة إسرائيل؟ هل هي محرمة
أنا
شرعا؟
قلت لك بأنها دولة حربية، كيف يكون تعاون؟ يعني تتعاون مع من يحاربك في دينك. الله جل جلاله يقول: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، وإن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
نعم. إبراهيم عيسى يقول: هل إقامة علاقات فيها مصالح للطرفين شرعية أم لا؟ وإن كانت شرعية، لماذا لم تطبع العلاقة طيلة هذه الفترة؟
ما أنا هذا أيضا قد مضى
نعم.
الجواب عنه، وهذا التطبيع يعني ينبغي أن يتصور الإخوة والأخوات بأنه سينتج ثمارا مرة من تغيير المناهج وتربية أجيال على منع إظهار شيء من مظاهر العداء لليهود وإظهارهم على أنهم الآن يكتب بأن هؤلاء اليهود حمائم وأنهم شعب وديع وأنه كذا، هذا يكتب الآن في وسائل التواصل في بعض الدول، بل يكتب في صحف الرسمية.
الأخ ربما يكون اسمه وليد الشكري، نحن نواجه مشكلة في الأسماء، وسائل التواصل تكون غريبة بعض الأحيان، لكن لعله وليد الشكري،
هي مكتوبة بحروف لاتينية.
لاتينية نعم. يقول: شيخنا بارك الله فيك، ما المانع من تطبيق علاقات تصب لمصلحة الوطن وفك الحظر الاقتصادي؟ من المعروف أن إسرائيل هي الطفل المدلل لدى أمريكا، وكثير من الدول مطبعة ومش متأثرة ولا حتى في الاقتصاد، وحتى المملكة، ما أعرف أقصد المملكة العربية السعودية أم المملكة الأردنية، لأن الممالك كثيرة، ومملكة البحرين، لكن يقول المملكة مطبقة علاقات مع أمريكا وعلني وتحت الحماية من كل شيء. مشكلتنا يعني في السودان، يقول، محظورين اقتصاديا والكل يعرف، لا العالم الإسلامي وقف معنا ولا حتى دول الجوار.
وعلى كل حال أنا أريد أن أقول لإخواننا في السودان، مشكلة السودان والله ليس حلها في التطبيع، ولن ينال الناس خيرا، يعني من هذا التطبيع لن ينالوا خيرا. والحل في السودان بأن يكون هناك عقد اجتماعي يتصالح فيه الناس، أن تكون هناك انتخابات نزيهة يختار الناس فيها من يحكمهم، أن يكون هناك استنهاض للهمم للطاقة البشرية الكبيرة الموجودة للعقول. ولذلك تجد الحاكم الصالح ذا القرنين عليه السلام لما عرضوا عليه تلك الرشوة، فهل نجعل لك خرجا؟ لا، لجأ إلى يعني تفعيل الطاقة البشرية، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني ما تجلسوا تنتظروا أن يأتي فرج من الخارج. حل مشكلة السودان في استنهاض الهمم لاستثمار الأرض لاستخراج كنوزها للاستفادة من خيراتها، أن تكون هناك قسمة عادلة، ألا يكون هناك فساد مالي، ألا يكون هناك حقد طبقي مما يريد بعض الناس أن يغذيه بفلسفات هي الآن في مزبلة التاريخ، وأقصد بذلك الشيوعيين، فإنهم يريدون تغذية هذا الصراع الطبقي بنشر الأكاذيب وترويج الأباطيل من أجل أن يحقد الناس بعضهم على بعض.
وأيضا يعني يقول طارق أمين: هل في السياسة حرام أم هي مصالح؟ يعني يقول السياسة مصالح.
السياسة الحلال والحرام في كل شيء، الحلال والحرام يعتري سائر التصرفات سائر العقود، ولذلك يا أخي ما في شيء اسمه مصالح. هذا المنطق، يعني من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، قالوا ما عندنا يعني صداقة دائمة لا عداوة دائمة، إنما عندنا مصالح دائمة. أما نحن المسلمين، لا، المسلمين يحكمنا شرع ربنا جل جلاله.
نعم. حامد محمد يقول: الكثيرين ممن يؤيدون التطبيع يذكرون هذا القول، يقولون أن للبيت رب يحميه أما الإبل فلي، فإحنا يعني نحسن
الله. أيوة، لا هو حديث نبوي ولا هو آية قرآنية، وإنه قاله عبد المطلب، وعبد المطلب يعني ما كان من يعني هو من أهل الفترة، وقال هذا الكلام لا يمكن أن نستدل به من أجل أن نبطل.
لكنه لما فعل ذلك جاءت الطير الأبابيل ودافعت عن الكعبة، وهو حما إبله.
نسأل الله أن يأتينا بطير أبابيل.
طيب، لكن ما إحنا نفعل فعله،
إذا فلينتظر الناس طيرا أبابيل.
طيب، في الاسم هذا أيضا ود دمتة، إذا قرأت صحيح، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الدول العربية لهم علاقة مع إسرائيل، لماذا نحن نرفض علاقة مع إسرائيل؟ تعتبر القضية الفلسطينية مع إسرائيل مثل قضية حلايب مع مصر بين السودان ومصر. دعونا ننفتح للعالم، لماذا ندافع عن قضية الفلسطينيين وهم لم يدافعوا عنا في حرب دارفور؟
نعم، هذا طبعا كلام يعني حقيقة بطلانه يغني عن إبطاله، فليست القضية مع اليهود كقضية مصر مع السودان في حلايب أو كذا، هذا يعني خلاف بين المسلمين، خلاف، ونحن لا نؤمن بهذه الحدود ولا نؤمن بهذه المشاكل التي وضعها المستعمر بين كل دولتين من أجل أن يحارب بعضهم بعضا. يا أخي، نحن نقول أن فلسطين ليست أرض الفلسطينيين وحدهم، بل هي أرض كل مسلم، شأنها شأن مكة والمدينة. الآن أخونا هذا، لو أن مكة أو المدينة هوجمت، فلن نقول أن هذه أرض السعوديين أو أنها أرض أهل الجزيرة العربية، بل هي أرض كل مسلم، وواجب على كل مسلم أن يدافع عنها. وأما القول بأن كل الدول العربية، وهذا الكلام تكرر، فيا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. وهذه الكلية ليست صحيحة، ليس كل الدول يعني طبعت.
نعم، طيب، هو أيضا ذكر أنه يعني ماذا أدافع أنا عن قضية الفلسطينيين وهم لم يدافعوا عني في حرب دارفور؟
طبعا هذا قول يعني يطلق هكذا. أول شيء، ما أدراك بأنهم ما دافعوا عنك؟ فعدم العلم ليس علما بالعدم. ثم ثانيا، يا أخي، من عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه.
نعم. سندس إدريس تقول: كيف نجيب على من يقول بأن العلاقات بين المختلفين قائمة فلا ضير أن تكون مع اليهود؟ مثلا هناك علاقات مع الصين الشيوعية وغيرها مع من لا نتفق معهم في المنهج كمسلمين.
نعم، أنا أجبت عن هذا بأن الصين الشيوعية تؤذي المسلمين وروسيا تؤذي المسلمين، لكن ما في شك بأن أذى اليهود أشد من جهة تمكن عداوتهم، فإن عداوتهم أشد من عداوة المشركين الأصليين، فضلا عن قدسية القضية في ذاتها.
نعم. أيمن علي يقول: نحن كشعب مطلوب مننا شنو؟ نحن نحو هذه القضية، وهل إذا سكتنا آثمون؟
مطلوب منا أن ننكر هذا المنكر، وأنا أدعو الشعب السوداني إلى إنكار هذا المنكر، وأدعو المسؤولين إن كان فيهم من يتقي الله عز وجل بأن ينكر هذا المنكر بكل وسيلة يستطيعها. والشعب ينبغي أن يبين بأن الذي فعله البرهان لا يمثلنا، ولا كان عن شورى منا ولا عن رضا، وإنما هو إنفاذ لأجندة خارجية تمليها بعض الدول الإقليمية. نعم. وتضغط على السودان استغلالا لظروف اقتصادية وأوضاع مأساوية الأسباب فيها معلومة، من أجل أن تجر البلاد إلى هذه الهاوية.
نعم. الفاتح عبد الرحيم يقول: هل التطبيع كفر؟
نحن لا نكفر أحدا، يعني لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب، اللهم إلا من استحله وقال بأنه حلال وقامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة، فمثل هذا يكفر.
نعم. وبالتالي التطبيع؟
التطبيع أنا ما أقول بأنه كفر، التطبيع معصية.
معصية.
نعم.
جيد، حتى فقط يعني تكون الرسالة. نعم. واضحة. عبد الله بابكر يقول: ألم يعيش اليهود في الدولة الإسلامية، لماذا نرفض التطبيع؟ مر الجواب عن ذلك. أليس الهدف من التطبيع هو نشر التسامح ونبذ الكراهية، خصوصا بأن الوجود اليهودي قديم في تلك الأرض، فلماذا تجب محاربة التطبيع؟
نعم، هذا الأخ قد مضى الجواب عنه في صفقة القرن. قضية بأن الوجود اليهودي قديم ليس صحيحا، ينبغي أن يراجع نفسه. فهذه الأرض أول من سكنها اليبوسيون، قبيلة عربية من كنعان، ثم إن الموسى عليه السلام وأتباعه ما كانوا يهودا بل كانوا مسلمين. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا، الآيات في سورة يونس. وهؤلاء اليهود الآن كفر بنص القرآن، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى آخر الآيات.
نعم، أنا أريد أن أعلق فقط، تكرر قضية نشر التسامح ونبذ الكراهية، ليس تكرار مثل هذا الكلام ونحن نتحدث عن آيات واضحات في العلاقة مع اليهود، هو افتئات على الدين وحتى افتئات على منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع.
ما في شك، يعني الآن يا أخي بلغ الحال أن بعض الناس لو سمعك تدعو عليهم فإنه ينكر، يستنكر هذا، يعني كأنه لو سمع نبي الله موسى وهو يقول ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك أو ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموال مجد، كان سينكر على موسى عليه السلام ويقول له هذا يتنافى مع ثقافة التسامح ونبذ الكراهية والعنف.
نعم، هل يعني أنا استمرارا في هذا الكلام، هل قضية يعني إشاعة التسامح ونبذ الكراهية هي تتفق مع قضية أني لا أنكر على الكافر كفره ولا يعني أعلن المفاصلة بيني وبينه؟
هو أخي ويس، يعني كثير من الناس اختل عنده أصل عظيم من أصول الدين وهو الولاء والبراء، بأن المسلم أنت تواليه وتعطف عليه وتحبه وترجو له الخير، والكافر خاصة إذا كان حربيا هو على الضد من ذلك.
نعم.
على الضد من ذلك، لذلك بعض الناس الآن لو أن شارون مات ففرح أو أن رابين قتل ففرحت، فينكر عليك ذلك، يقول لك يعني ما إنسان.
نعم. في إسلام رمضان يقول أكرمكم الله فضيلة الشيخ، أسأل عن الحكم الذي يتوجب علينا نحن عامة الناس من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال أتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديره، فما الحكم الشرعي الذي يتوجب علينا نحن من قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تأتوه وتصلوا فيه بعثوا بزيت يسرج في قناديره؟
هو الآن الزيت الذي ما عاد هناك زيت يبعث، فهناك الكهرباء، لكن مطلوب منا أن ندعم إخواننا المرابطين في بيت المقدس، في ناس متفرغين رجال ونساء جالسون في بيت في المسجد الأقصى من أجل أن يدافعوا عنه في كل لحظة في كل حين، ويمنعوا اليهود من الدخول إليه، لأنهم يدخلون بأحذيتهم ويأتون ويتلون ترانيمهم وينشرون بواطيلهم في بيت الله عز وجل، فهؤلاء لهم عوائل ولهم أسر ويحتاجون إلى دعم منا.
نعم، ونحن في ختام هذه الحلقة، هل عندكم رسالة يعني مباشرة توجهونها بشكل شخصي الفريق عبد الفتاح البرهان باعتبار أنه قام بهذا الأمر منفردا عن الحكومة كما صرحت الحكومة؟
يعني نعم، أنا أقول لعبد الفتاح البرهان عما قريب سينزل بك ملك الموت، وقد أنظر الله وقد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 وأنت على أعتاب 60، اعلم بأن الملك لا يدوم وأن الحياة إلى زوال، وهذا الخرق الذي تحدثه في هذه الدولة التي عرفت بدعمها لقضية الجهاد وبوقوفها مع قضية فلسطين وعرفت أيضا بعزة أهلها، هذا الخرق الذي تحدثه سيسجله عليك التاريخ ويشيعك الناس باللعنات، فأدرك نفسك وراجع فعلك وتب إلى ربك جل جلاله.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام يقول الكواكبي إن الله جلت حكمته قد جعل الأمم مسؤولة عن أعمال من تحكمه عليها، وهذا حق، فإذا لم تحسن أمة سياسة نفسها أذلها الله لأمة أخرى تحكمها كما تفعل الشرائع بإقامة القيم على القاصر أو السفيه، وهذه حكمة، ومتى بلغت أمة رشدها وعرفت للحرية قدرها استرجعت عزها، وهذا عدل، وهكذا لا يظلم ربك أحدا، إنما هو الإنسان يظلم نفسه، كما لا يذل الله قط أمة عن قلة، إنما هو الجهل سبب كل علة. إنما تسلط الصهاينة، انتهى كلام الكواكبي، لكن نقول إنما تسلط الصهاينة على الأمة بسبب أن الأمة لم تحسن سياسة نفسها ورضخت لكل مستبد. التطبيع خيانة ولا يأتي بخير، وليست الدول الأفريقية المطبعة وأريتريا وموريتانيا عنا ببعيد. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.